أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على رب الأرباب تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في نظرية القرن الأكيد. وقلنا تعتمد نظرية القرن الأكيد على ثلاثة قوانين تكوينية: القانون الأول قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، قانون الاستجابة للإحساس وهو قانون طبيعي تكويني منحه وأنعم به الله تعالى على الإنسان، حيث أن الله تعالى قد جعل من الإحساس بالشيء سببا في انتقال الذهن إلى صورة الشيء، أو سببا في انتقال صورة الشيء إلى الذهن، أي أن الانتقال الذهني إلى صورة الشيء هو استجابة طبيعية. لاحظ، استجابة طبيعية تكوينية، استجابة طبيعية للإحساس بالشيء في طبيعة الإنسان، في سجية الإنسان، في تكوين الإنسان توجد هذه الاستجابة. الثاني قانون الاستجابة الطبيعية للمشابه، قانون الاستجابة للمشابه، قانون الاستجابة لإدراك المشابه. قلنا هذا القانون الثاني. والثالث كل من القانونين يوسع القانون الأول، وهو قانون طبيعي، أيضا قانون طبيعي تكويني، حيث أن الله تعالى قد جعل من إدراك مشابه الشيء سببا في انتقال الذهن إلى صورة الشيء. لاحظ الآن، ليس الكلام في نفس المشابه وإنما إلى صورة الشيء. تدرك المشابه تنتقل إلى صورة الشيء، أي أن الانتقال الذهني إلى صورة الشيء هو استجابة طبيعية لإدراك مشابه الشيء. وهذا القانون الثاني يوسع من دائرة وتطبيقات القانون الأول، أي من تطبيقات قانون، يوسع من تطبيقات قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس. نذكر تطبيقا، تطبيق أو مثال من تطبيقات قانون الاستجابة لإدراك المشابه: انتقال الذهن إلى صورة الحيوان المفترس بسبب رؤية رسم مشابه للحيوان المفترس. يعني نرى رسما مشابها للحيوان المفترس ولو كان الرسم تخطيطيا، فنرى الرسم ينتقل الذهن إلى صورة الحيوان المفترس. لاحظ، عندما نرى الرسم طبعا ينتقل إلى الذهن بالقانون الأول، ينتقل صورة الرسم إلى الذهن، لكن هذا الرسم يشابه هذه الصورة، تشابه الحيوان، تشبه الحيوان المفترس، هذه الصورة تشبه صورة الحيوان المفترس، فينتقل الذهن إلى المشابه. يعني أحس بالمشابه وهو هذه الصورة، فانتقل إلى الشيء وهو الحيوان المفترس، أو إلى صورة الحيوان المفترس. واضح المسألة؟ يعني هذه الصورة تشبه صورة الحيوان المفترس، فأحس بهذه الصورة، أي أحس بالشبيه، فانتقل إلى الشيء، إلى صورة الحيوان المفترس. من تطبيقات قانون الاستجابة لإدراك المشابه انتقال الذهن إلى صورة الحيوان المفترس بسبب رؤية رسم مشابه للحيوان المفترس، أي أن رؤية رسم مشابه للحيوان، أي أن رؤية رسم مشابه للحيوان المفترس سبب في الانتقال الذهني إلى صورة الحيوان المفترس. هذا هو القانون الثاني. القانون الثالث قانون الاستجابة الطبيعية الشرطية، قانون الاستجابة الشرطية، قانون المنبه الشرطي، أو قانون الاستجابة لإدراك القرين الأكيد، لإدراك القرين الأكيد. لاحظ الكلام أين؟ في اللفظ والمعنى، حتى تعرف لماذا ذكرنا القانون الأول والثاني ونصل إلى القانون الثالث، ووصلنا إلى القانون الثالث. لفظ هو الدال والمدلول هو المعنى. هنا صورة الحيوان المفترس يعني الحيوان المفترس، أو رؤية الحيوان المفترس، أو لنقل رؤية الشيء، أو سماع الشيء، أو تذوق الشيء، أو لمس الشيء، المهم الإحساس بالشيء، تنتقل صورة الشيء إلى الذهن. إذن عندي للتقريب نقول عندي الإحساس بالشيء هو الدال، والمدلول هو الانتقال الذهني وهو صورة الشيء أو انتقال صورة الشيء إلى الذهن. وفي الحالة الثانية في القانون الثاني عندي شبيه، عندي إحساس بالشبيه، عندي إدراك للشبيه، هذا هو دال بمثابة الدال، وانتقال الذهن إلى صورة الشيء، هذا الانتقال الذهني إلى صورة الشيء هو المدلول، أو صورة الشيء هي المدلول، مجرد التقريب هنا، لا نريد أن ندخل في الدقة وننظر إلى الدقة، المهم المثال يقرب ويبعد، لكن الآن هذا بمثابة الدال وهذا بمثابة المدلول. الآن عندي لفظ وعندي معنى، هل العلاقة بين اللفظ والمعنى كالعلاقة بين المعنى والإحساس بالمعنى وصورة المعنى؟ لا، هذا ليس هذا وهذا ليس صورة هذا، ولا يوجد استجابة طبيعية بين اللفظ والمعنى. يعني نقول كل من يحس بالحيوان المفترس، الإنسان العربي أو الفارسي أو الأوروبي أو التركي، من يحس بالحيوان يتصور الحيوان بغض النظر عن لغة الإنسان وقومية الإنسان وعرق الإنسان، لكن من يحس باللفظ، من يسمع اللفظ، من يتصور اللفظ، هل ينتقل كل من يتصور اللفظ ينتقل إلى المعنى؟ الذي لا يعرف اللغة العربية ويسمع لفظ الماء ويتصور لفظ الماء، هل ينتقل إلى معنى الماء؟ لا ينتقل، لأنه لا يعرف اللغة العربية، وكذلك العكس، العربي أيضا عندما يسمع ويتصور اللفظ الأجنبي وهو لا يعرف بتلك اللغة الأجنبية، فلا ينتقل الذهن إلى المعنى. إذن العلاقة بين اللفظ والمعنى، أو لنقل الدلالة بين اللفظ والمعنى، ليست من تطبيقات القانون الأول. الآن نأتي إلى القانون الثاني، هل اللفظ يشبه المعنى؟ لا، اللفظ لا يشبه المعنى. هل العلاقة بين اللفظ والمعنى هي كالتشابه بين صورة الأسد و يعني رسم الأسد على الورقة وبين صورة الأسد أو صورة الحيوان المفترس الحقيقية، بين صورة الحيوان وبين الصورة المرسومة على الورقة، هذا التشابه هل يوجد مثل هذا التشابه بين اللفظ والمعنى، بين كلمة ماء ومعنى الماء؟ لا يوجد تشابه بين اللفظ وبين المعنى. إذن العلاقة والدلالة بين اللفظ والمعنى والسببية بين اللفظ والمعنى لنقل، أو العلاقة بصورة عامة بين اللفظ والمعنى، ليست من تطبيقات القانون الثاني. إذن ننتقل إلى القانون الثالث. إذن ليس عندي إما القانون الأول أو الثاني أو الثالث، فلذلك قلنا ننتقل إلى القانون الثالث، وهو قانون المنبه الشرطي، قانون الاستجابة لإدراك القرين الأكيد. إذا أدركنا الملازم أو أدركنا اللازم، إذا أدركنا لازم الشيء فينتقل الذهن إلى تصور الشيء، أو إذا أدركنا لازم الشيء أو ملازم الشيء انتقل الذهن إلى تصور الشيء. فممكن أن نتصور العلاقة بين اللفظ والمعنى وفق هذا القانون، قانون الاستجابة الطبيعية الشرطية، قانون الاستجابة الشرطية، قانون المنبه الشرطي، قانون الاستجابة لإدراك القرين الأكيد. أي ممكن أن نتصور حصول قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، فيكون إدراك القرين هو إدراك، يعني يكون إدراك القرين أو إدراك قرين الشيء هو السبب في إدراك الشيء، تصور قرين الشيء هو السبب في تصور الشيء. فهنا نقول نجعل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فيكون تصور اللفظ هو السبب في تصور المعنى. واضح؟ قبل أن ندخل في بيان القانون الثالث، لكن هذا الكلام هو بيان للقانون الثالث. إذن نقول الثالث قانون الاستجابة الطبيعية الشرطية، قانون الاستجابة الشرطية، قانون المنبه الشرطي، قانون الاستجابة لإدراك القرين الأكيد. تعبيرات مختلفة. وهذا هو القانون الثالث، وهو قانون طبيعي تكويني، أيضا يوسع من دائرة تطبيقات القانون الأول. يعني القانون الأول هو الإحساس بالشيء، الإحساس بالشيء هو السبب في تصور الشيء. القانون الثاني من تطبيقات القانون الأول، يوسع من تطبيقات القانون الأول. الآن ليس فقط الإحساس بالشيء هو الذي هو السبب في تصور الشيء، وإنما يوجد ما يوسع هذا القانون. كيف؟ وهو القانون الثاني. نقول الإحساس بشبيه الشيء وبمشابه الشيء أيضا هو السبب في تصور الشيء. ونوسع أكثر من هذا في القانون الثالث، نقول الإحساس بملازم الشيء أو بالقرين الأكيد للشيء أيضا هو سبب في تصور الشيء. وانتهى هذا القانون الأول والثاني والثالث. إذن القانون الثالث وهو قانون طبيعي تكويني يوسع من دائرة تطبيقات، من دائرة وتطبيقات القانون الأول، حيث أن الله تعالى قد جعل من إدراك القرين الأكيد للشيء سببا فيه. لاحظ أنا أضع هذه العبارة بين قوسين، إدراك القرين الأكيد للشيء سببا فيه، أيضا عبارة بعد فيه أيضا بين قوسين، وهي عبارة انتقال الذهن إلى صورة الشيء، حيث أن الله تعالى قد جعل من إدراك القرين الأكيد للشيء سببا، أي جعل هذا سببا في انتقال الذهن إلى صورة الشيء، أي جعل من إدراك المشروط بالشيء سببا في انتقال الذهن إلى صورة الشيء. المشروط بالشيء، المقارن للشيء، الملازم للشيء، أي تعبير، المهم الفكرة، المعنى، نريد أن نوصل للفكرة والمعنى. أي أن الانتقال الذهني إلى صورة الشيء هو استجابة طبيعية. لاحظ نؤكد استجابة طبيعية، استجابة طبيعية، استجابة طبيعية في القانون الأول والثاني والثالث، هو استجابة طبيعية لإدراك القرين الأكيد للشيء. وبالعكس عندما نقرأ نقول إدراك القرين الأكيد للشيء هو السبب، هنا نقول هو السبب، وعندما نقرأ من هناك نقول هو استجابة. تطبيق: إذا أطلق شخص صوتا مشابها لزئير الأسد، فهنا عدة انتقالات ذهنية وعدة تطبيقات لقوانين طبيعية تكوينية، انتقال أول وانتقال ثاني وانتقال ثالث. هذا في التطبيق الكلام. نقول إذا أطلق شخص الآن أطلق صوتا مشابها لزئير الأسد، فهنا عدة انتقالات ذهنية وعدة تطبيقات لقوانين طبيعية تكوينية. أولا انتقال الذهن، هذا الانتقال الأول، انتقال الذهني إلى تصور الصوت، انتقال الذهن إلى تصور الصوت الصادر من الشخص، انتقال الذهن إلى تصور الصوت الصادر من الشخص، هذا الانتقال الأول. ما هو الانتقال الأول؟ أن ينتقل الذهن إلى تصور الصوت الصادر من الشخص، هذا أولا، وهذا من تطبيقات القانون الأول. وهذا الانتقال الذهني هو استجابة طبيعية للإحساس السمعي للصوت، وهذا من تطبيقات القانون الأول، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس. انتهينا، هذا من الانتقال الأول. إذن الانتقال الأول هو انتقال الذهن إلى تصور الصوت الصادر من الشخص. ثانيا بعد الانتقال السابق فإن الذهن ينتقل إلى تصور الزئير، أي صوت الأسد. بعد الانتقال الأول السابق فإن الذهن ينتقل إلى تصور الزئير، أي إلى تصور صوت الأسد. الانتقال الأول هو تصور هذا الصوت، بعد هذا انتقل إلى تصور الزئير وهو صوت الأسد. بعد الانتقال السابق فإن الذهن ينتقل إلى تصور الزئير، وهذا الانتقال الذهني، لاحظ لماذا انتقل إلى تصور الزئير؟ لأن هذا الصوت يشبه الزئير، هذا الصوت يشبه صوت الأسد، يشبه الزئير. إذن نقول ثانيا بعد الانتقال السابق فإن الذهن ينتقل إلى تصور الزئير، وهذا الانتقال الذهني هو استجابة طبيعية لإدراك مشابه الزئير، أي لإدراك الصوت المشابه للزئير. وهذا من تطبيقات القانون الثاني، قانون الاستجابة المشابه. ثالثا الانتقال الثالث، وبعد الانتقال الثاني فإن الذهن ينتقل إلى تصور الأسد، وهذا الانتقال الذهني هو استجابة طبيعية لإدراك القرين الأكيد للأسد. ما هو القرين الأكيد للأسد؟ هو الزئير، صوت الأسد هو قرين للأسد، هو ملازم للأسد، هو مشروط لو صح التعبير بالأسد. إذن وبعد الانتقال الثاني فإن الذهن ينتقل إلى تصور الأسد، وهذا الانتقال الذهني هو استجابة طبيعية لإدراك القرين الأكيد للأسد، أي لإدراك الزئير المقارن الأكيد للأسد. وهذا من تطبيقات القانون الثالث، قانون المنبه الشرطي، قانون الاستجابة الشرطية. انتهينا ونكتفي إلى هذا الحد من الكلام في الوضع ونظريات الوضع، ولا ننسى نفرق بين الدلالة، بين اللفظ والمعنى، يسبق هذا السببية بين اللفظ والمعنى، ويسبق هذا عملية تمهيدية تحصل قبل السببية، أو قبل حصول السببية، أو قبل حصول القرن الأكيد، هذا شيء آخر وتفصيل آخر. الآن ندخل في عنوان آخر وهو تولد ظاهرة اللغة، يعني الكلام في تولد ظاهرة اللغة أيضا سيرجع إلى ما ذكرناه من قوانين، وخاصة ما ذكرناه في القانون الثالث، أو لنقل ما ذكرناه في نظرية القرن الأكيد. يعني طرحنا النظرية الأولى وأبطلناها، طرحنا النظرية الثانية وأبطلناها، طرحنا النظرية الثالثة، الآن على نحو النظرية، كيف تولدت اللغة على أساس هذه النظرية؟ تولد اللغة على أساس النظرية الأولى فيه إشكالات ورددنا عليها، وتولد اللغة على أساس النظرية الثانية التعهد أيضا أشكلنا عليه ورددناها. إذن كيف تولدت اللغة وظاهرة اللغة على أساس نظرية ثالثة، نظرية القرن الأكيد، نظرية لنقول المنبه الشرطي، نقول تولدت ظاهرة اللغة في حياة الإنسان عن طريق محاولات الإنسان الاستفادة من القانونين التكوينيين الثاني والثالث في مقام التعبير عن مقصوده. أي الإنسان استفاد من القانون الثاني والثالث في مقام التعبير عن المقصود وعن المراد، في مقام التعبير عن مقصوده ومراده وإفهام المخاطب بهذا المقصود ونقله، نقل المقصود والمعنى إلى ذهن المخاطب. كيف اعتمد؟ حيث أولا وثانيا نقول أولا اعتمد الإنسان على القانون الثاني، أي قانون الثاني قانون الاستجابة الطبيعية للمشابه، اعتمد الإنسان على القانون الثاني قانون الاستجابة للمشابه. كيف؟ استخدم الإشارات التعبيرية والتصويرية، بدأ يرسم، يعني لنقل يرسم ما يريد، يعبر عن المعاني وعن ما يريد وعن مراده وعن مقصوده بالرسوم أو بالإشارات، يعني إشارة إما رسم لنقل وإشارة حركة في الهواء تدل على إشارة وعلى رسم معين تشبه ما يريد من معنى، أو يرسم على الحائط أو يرسم على لوح أو ما يرجع إلى هذه الوسيلة التعبيرية. إذن استعمل المشابه، يريد أسد يرسم صورة أسد، يريد التعبير عن إنسان يرسم صورة إنسان، وهكذا. إذن طبق واستفاد من القانون الثاني، يعني أراد أن يفهم المقابل بوجود الأسد يرسم صورة الأسد ضمن التعبير الكلي الذي يريد أن يبين فيه وجود الأسد، ويريد أن يفهم المقابل المخاطب السامع بهذا المعنى وبهذا المراد، فيأتي بالشبيه. إذن اعتمد الإنسان أولا، نقول اعتمد الإنسان على القانون الثاني قانون الاستجابة للمشابه في استخدام الإشارات التعبيرية والتصويرية التي تنقل المعاني إلى الذهن على أساس التشابه. ثانيا اعتمد الإنسان على القانون الثالث قانون المنبه الشرطي اعتمد الإنسان على القانون الثالث قانون المنبه الشرطي في توسيع نطاق ودائرة الاستفادة من الأصوات. كيف؟ لاحظ، اعتمد على القانون الثالث قانون المنبه الشرطي في توسيع نطاق ودائرة الاستفادة من الأصوات، أي الإحساس الصوتي أو الإحساس السمعي لو صح التعبير، بأن يستخدم الأصوات في مجال تفهيم الآخرين. كيف يستخدم الأصوات؟ لاحظ، سيطبق القانون الثالث عن طريق جعل لفظ أو صوت مخصوص، يجعل هذا اللفظ، يجعل هذا الصوت المخصوص مقترنا ومشروطا بمعنى مخصوص، بحيث يكون الاشتراط والاقتران بين هذا الصوت المخصوص، بين هذا اللفظ المخصوص والمعنى المخصوص، يكون هذا الاقتران أكيدا. كيف يحصل هذا التأكيد وكيف يحصل هذا الاقتران الأكيد؟ عن طريق أكيدا ناشئا من التكرار والعامل الكمي، أو ناشئا من عامل كيفي معين. إذن الواضع المستعمل الإنسان يجعل لفظ مخصوص لمعنى مخصوص بحيث يكون الاشتراط والاقتران بين اللفظ والمعنى اشتراطا أكيدا ناشئا. إما هذا الاشتراط الأكيد ينشأ إما من كثرة الاستعمال من العامل الكمي أو ناشئا يكون ناشئا من عامل كيفي. ومن هنا نشأت العلقة الوضعية، أي نشأت السببية والاستتباع بين ذلك الصوت أو اللفظ المخصوص وذلك المعنى المخصوص. إذن الواضع يجعل القرن، هو الذي يجعل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. كيف يجعل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى؟ هو يأتي بلفظ خاص ويأتي بمعنى خاص ويقرن بين هذا وهذا إلى أن يصل الاقتران إلى الاقتران الأكيد. كيف يحصل الاقتران الأكيد؟ بتكرار عملية القرن أو بجعل عامل كيفي حتى يحصل أو تحصل عملية القرن الأكيد وفق هذا العامل الكيفي. واضح المسألة؟ إذن نقول ثانيا، اعتمد الإنسان على القانون الثالث، قانون المنبه الشرطي، في توسيع نطاق ودائرة الاستفادة من الأصوات بأن يستخدم الأصوات في مجال تفهيم الآخرين عن طريق جعل لفظ أو جعل لفظ أو صوت مخصوص مقترنان جعل لفظ أو صوت مخصوص مقترنا ومشروطا بمعنى مخصوص بحيث يكون الاشتراط والاقتران أكيدا ناشئا من التكرار والعامل الكمي أو ناشئا من عامل كيفي معين. ومن هنا نشأت العلقة الوضعية، أي نشأت السببية والاستتباع بين ذلك الصوت أو اللفظ المخصوص وذلك المعنى المخصوص. واضحة؟ إذن الواضع عمل، الإنسان عمل، استغل القانون الطبيعي الثالث قانون المنبه الشرطي فقرن بين اللفظ والمعنى. لاحظ هذا، هذه هي عملية الواضع. فلذلك نحن صرنا من من أصحاب الاتجاه موضوعي. إذن يوجد عمل للواضع لكنه استغل ذاك وذلك القانون التكويني وهو قانون المنبه الشرطي فقرن بين اللفظ بين الصوت والمعنى. فحصلت السببية، فحصلت الدلالة. إذن عندي واضع أنشأ السببية والسببية تنشئ الدلالة. إذن الدلالة ناشئة من السببية والسببية ناشئة من القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. لاحظ إذن الآن أيضا سندخل في بعض لنقول التفكيك والتفصيل في المعاني. نقول ومن هنا نشأت العلقة الوضعية، أي نشأت السببية والاستتباع بين ذلك الصوت أو اللفظ المخصوص وذلك المعنى المخصوص. ثم بدأت ظاهرة اللغة بالتكامل والتوسع من صيغ بدائية محدودة إلى صيغ متكاملة أكثر شمولا واستيعابا للألفاظ والمعاني. إذن ما هو الوضع؟ الوضع هو عملية إقران أكيد بين اللفظ والمعنى. لاحظ نحن نؤكد على هذا التفكيك. يعني قلنا نقول أولا دلالة، الدلالة ناشئة من سببية واستتباع، والسببية والاستتباع ناشئة من الوضع، والوضع هنا بناء على ما اخترناه وهو عملية القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى لنقول باستغلال واستخدام قانون المنبه الشرطي، أو لنقول باستغلال هذه القوانين الطبيعية الثلاثة التي أشرنا إليها. إذن الوضع هو عملية إقران أكيد بين اللفظ والمعنى، والوضع هو تعيني وتعييني. الوضع التعيني هو الوضع الذي تكون أو يكون فيه الإقتران الأكيد ناشئا من التكرار والعامل الكمي، والوضع التعييني هو الوضع الذي يكون فيه الاقتران الأكيد ناشئا من عامل كيفي معين. نذكر تنبيهات في هذا المقام. التنبيه الأول: الوضع أمر تكويني يتمثل في عملية إشراط وقرن أكيد بين اللفظ والمعنى. لاحظ، فالواضع ليس مجعولا من المجعولات الإنشائية والاعتبارية، لا، وإنما الوضع هو أمر تكويني. لاحظ هذا الكلام، لذلك قلنا هذا تنبيه حتى ننبه، حتى ندفع ما وقع من صورة في الذهن من الكلام الذي سبق. لاحظ، ففي هذا التنبيه ندفع ما ذكرناه قبل قليل وما تصورناه قبل قليل. نقول الوضع، لاحظ، أمر تكويني يتمثل في عملية إشراط وقرن أكيد بين اللفظ والمعنى. فالوضع ليس مجعولا من المجعولات الإنشائية والاعتبارية. إذن عندما يحصل القرن الأكيد هو هذا الوضع، ما يسبق القرن الأكيد هو عملية تمهيدية للوضع. إذن عمل الواضع واعتبار المعتبر هو يسبق الوضع، يسبق القرن الأكيد. هذا عندما قلنا يأتي بلفظ مخصوص ويأتي من هناك بمعنى مخصوص، يضع هذا لهذا ويكرر هذه العملية حتى يحصل الوضع. إذن ما سبق الوضع هو عملية تمهيدية، هو تحضير، لو صح التعبير، تحضير لمواد، لمقدمات، لعناصر ذاك القانون التكويني وهو قانون المنبه الشرطي. حضر، لنقل، حضر عناصر القانون، مواد القانون، وانطبق القانون عليها، وانطباق القانون هو انطباق تكويني. إذن عندما انطبق القانون صار الوضع، فالوضع هو أمر تكويني، وما سبق الوضع هي عملية تمهيدية. الوضع أمر تكويني يتمثل في عملية إشراط وقرن أكيد، لاحظ، قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. فالوضع ليس مجعولا من المجعولات الإنشائية والاعتبارية، بل هو وضع، بل هو أمر تكويني. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: الوضع يحقق صغرى، يمثل صغرى. ما هو أو ما هي كبراها؟ كبراها تتمثل في القانون الثالث. لاحظ، هو الواضع القرن الأكيد هو من تطبيقات القانون الثالث، قانون المنبه الشرطي. الوضع يحقق صغرى، يمثل صغرى، والتي كبراها تتمثل في القانون الثالث، قانون الاستجابة الشرطية، قانون المنبه الشرطي. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: الوضع، لاحظ، يحقق دلالة تصورية دائما وليس تصديقية. إذن الوضع يحقق دلالة تصويرية دائما، وعليه لا فرق في انتقال السامع، إذا كان اللفظ طبعا، واللفظ يحقق الدلالة، لأن القانون هو قانون تكويني، قانون طبيعي، لا يمكن أن تتصرف في هذا القانون. عندما يتحقق القرن الأكيد انتهى، تحصل الاستجابة. فكلما أدرك اللفظ يدرك المعنى، كلما تصور اللفظ يتصور المعنى، كلما تصور القرين الأكيد يتصور الشيء. واضحة؟ فمن أين كان صدور القرن الأكيد أو القرين الأكيد؟ من أينما صدر يحصل أو تحصل الاستجابة تطبيقا للقانون الثالث، قانون المنبه الشرطي. إذن نقول الوضع يحقق دلالة تصورية دائما، وعليه لا فرق في انتقال السامع إلى المعنى بين اللفظ، بين أن اللفظ من شخص ذي شعور، إذن بين أن يسمع اللفظ، تكون العبارة أوضح، إذن وعليه لا فرق في انتقال السامع إلى المعنى بين أن يسمع اللفظ من شخص ذي شعور وبين أن يسمعه من جهة غير ذات شعور كالجدار، وذلك لأن الاقتران الأكيد ثابت في الحالتين. هذا التنبيه الثالث. إذن التنبيه الثالث: الوضع يحقق دلالة تصورية دائما، وعليه لا فرق في انتقال السامع إلى المعنى بين أن يسمع اللفظ في شخص ذي شعور وبين أن يسمعه من جهة لا فرق بين أن يسمع اللفظ من شخص ذي شعور وبين أن يسمعه من جهة غير ذات شعور كالجدار، وذلك لأن الاقتران أكيد ثابت في الحالتين. التنبيه الرابع: الدلالة التصديقية. يوجد دلالة تصديقية أو لا يوجد؟ يوجد، لكنها خارج عنوان الوضع. الدلالة التصديقية فهي لا تتحقق بالوضع، بل هي موقوفة على ملاكات أخرى من ظهورات حالية وسياقية، ويأتي طبعا التفصيل في الدلالة التصديقية إن شاء الله تعالى. واضحة هذه المسألة؟ انتهينا من نظريات الوضع ونظرية القرن الأكيد، وانتهينا من الكلام في تولد ظاهرة اللغة وظاهرة الدلالة وظاهرة القرن الأكيد. بعد ذلك يأتي عنوان الواضع. من الواضع؟ فيوجد تحت هذا العنوان، تحت عنوان الواضع، يوجد اتجاهان. اتجاه الأول قالوا بإلهية الوضع. إذن الاتجاه الأول إلهية الوضع، الواضع هو الله. والاتجاه الثاني بشرية الوضع، الواضع هم البشر. وعلى ما طرحناه وما ذكرناه تبين بأن الواضع هو البشر بكل تأكيد، لكن تبقى يد الله سبحانه وتعالى وما أنعمه الله، وهو تطبيق لتلك القوانين التي أنعمها الله على الإنسان. وهذا لا يمنع أن يكون أيضا ممكن أن يكون تدخل الإلهي المباشر في تعليم بعض الأشخاص أو التعليم في بعض الحالات، كاحتمال أن يكون هذا الأمر حصل مع آدم عليه السلام، وهذا يعني لا يؤثر على ما نحن بصدده. يعني لو ثبت، لنقول لو ثبت أن الله سبحانه وتعالى قد علم آدم كيفية الوضع وما هي ظاهرة اللغة وكيف يتفاهم مع حواء مثلا، أو كيف يتفاهم مع الملائكة، كيف يفهم، كيف يفهم، كيف يلقي، كيف يتعلم، كيف يعلم، فلو سلمنا بأن الوضع اللغوي لو صح التعبير وتعلم الوضع من قبل آدم هو كان بتعلم مباشر من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يؤثر على ما مر به المجتمعات الإنسانية البدائية من عملية وضع، وما تدرج هذا الأمر خلال مراحل حياة الإنسان. وأيضا لا يمنع من أن القوانين الطبيعية اللغوية أو العرفية حتى لو كانت هي لنقل موضوع أو بوضع واضع، لكن الشارع المقدس تعامل مع هذه القوانين الوضعية واللغوية خلال بعث الرسل وإبلاغ الرسالات من قبل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الكلام الآن من الواضع ننتقل إلى عنوان آخر وهو تقسيمات الوضع. للوضع تقسيمات عديدة. التقسيم الأول بلحاظ المعنى الموضوع له. إذن عندي أنا عندي لفظ وعندي معنى. عندي صورة لفظ وعندي صورة معنى. فمرة ألاحظ المعنى، مرة ألاحظ اللفظ، ومرة ثالثة ألاحظ منشأ الوضع. ألم نتحدث عن الوضع إما أنه نشأ من عامل كيفي أو عامل كمي؟ إذن مرة ألاحظ اللفظ، مرة ألاحظ المعنى، مرة ألاحظ منشأ الوضع. الآن ندخل في التقسيم الأول. التقسيم الأول: أقسام الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له. التقسيم الأول: أقسام الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له، بلحاظ المعنى، بلحاظ المدلول. هنا نقول يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس. الثاني: الوضع الخاص والموضوع له الخاص كأسماء الأعلام. الثالث: الوضع العام الموضوع له الخاص كالحروف والهيئات. الرابع: الوضع العام والموضوع له الوضع الخاص والموضوع له العام، وهذا القسم مستحيل. إذن التقسيم الأول: أقسام الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له، يقسم إلى أربعة أقسام. الأول: الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس. الوضع الخاص والموضوع له الخاص كأسماء الأعلام. الوضع العام والموضوع له الخاص كالحروف والهيئات. والوضع الخاص والموضوع له العام وهو مستحيل. نذكر عدة نقاط ضمن هذا البحث. نقول: الواضع في عملية الوضع يتصور طرفين. ماذا يتصور؟ يتصور اللفظ والمعنى، يريد أن يحكم، يريد أن يضع، يريد أن يعتبر، يريد أن يقرن. إذن يتصور اللفظ، يتصور المعنى. إذن الواضع في عملية الوضع يتصور طرفين: اللفظ والمعنى. وبالنسبة للمعنى فتارة يتصور، عندما يتصور المعنى مرة يتصور نفس المعنى، وأخرى يتصور عنوانا مشيرا إلى المعنى. إذن إما يتصور نفس المعنى أو يتصور العنوان المشير إلى المعنى. طبعا في اللفظ أيضا سيتصور إما نفس اللفظ أو يتصور العنوان المشير إلى اللفظ، هذا شيء آخر وكلام آخر يأتي إن شاء الله. إذن الواضع في عملية الوضع يتصور طرفين: اللفظ والمعنى. وبالنسبة للمعنى فتارة يتصور المعنى بنفسه، وأخرى يتصور عنوانا مشيرا للمعنى. مرة يتصور المعنى، مرة يتصور العنوان المشير إلى المعنى. هذه نقطة انتهينا منها. نأتي إلى نقطة أخرى. نقول: ماذا نقصد بالوضع العام والوضع الخاص؟ الوضع العام، لاحظ تكررت عندي: الوضع العام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. إذن عندي مرة وضع عام، ومرة وضع خاص، ومرة موضوع له عام، ومرة موضوع له خاص. والكلام قلنا بلحاظ المعنى بالنسبة إلى التقسيم الأول. الوضع العام ماذا يعني؟ يعني كلية الصورة الذهنية، كلية الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع. الوضع الخاص إذن يقابل الوضع العام، يعني جزئية الصورة الذهنية التي يستحضرها الواضع. الموضوع له العام ماذا نقصد بها؟ التفت جيدا إلى هذه النكتة. يعني أريد أن تفرق بين الوضع العام، أي بين الوضع وبين الموضوع له في هذه التقسيمات. يعني عندي معنى ويوجد صورة للمعنى. يعني لنقل الآن عندي زيد شخص، هذا معنى شخص الذي هو أمامي، حقيقة هذا الشخص الذي أمامي مثلا أو الذي أمامك. فهذا المعنى، هذا الشيء الذي أمامي الذي له تلك أو له هذه الأوصاف، له صورة أحس به، أراه أو أسمع به أو ألمس هذا الشيء. إذن وفق القانون الطبيعي الأول، عندما أحس بالشيء ينتقل الذهن إلى صورة الشيء. إذن صورة هذا الشخص انتقلت إلى ذهني، إذن يوجد الآن في ذهني صورة لهذا الشخص. انتهينا من هذا الأمر، الآن انتهينا إلى هذا المستوى من الكلام. إذن عندي شخص، عندي شيء، والآن أحسست به، حصلت عندي صورة لهذا الشيء. طبعا بعد هذا نوسع، صورة لشبيه الشيء وصورة لقرين الشيء، هذا شيء آخر وكلام آخر. المهم لنفهم هذه، إذن عندي هذا الشخص، هذا الشيء، الآن انتقل الذهن إلى صورة هذا الشيء، أحسس به، انتقل الذهن إلى صورته. الآن إذن عندي في ذهني صورة لهذا الشيء، صورة لهذا الشخص. الآن أريد أن أضع لفظا وأقرن لفظا بهذا الشخص، بهذا الشيء، وبالحقيقة أنا أقرن صورة اللفظ بصورة هذا الشيء. يعني أريد أن أجعل اللفظ لهذا الشيء بحيث أستطيع أن أستعمل هذا اللفظ للإفهام عن هذا الشيء وللدلالة على هذا الشيء. واضح، هذا هو المراد. الآن إذن أنا أحتاج إلى جلسة، لو صح التعبير، جلسة أضع فيها، أكون في موضع الوضع والواضع، وأنا أكون الحاكم، حاكم الوضع، وأضع هذا لهذا، أقرن هذا بهذا. لاحظ، فأنا إذن أولا أحتاج إلى أن أتصور اللفظ مثلا من حرفين أو من ثلاثة أحرف أو من أربعة أحرف، وهكذا أتصور اللفظ أولا، هذه الخطوة الأولى. بعد هذا أتصور المعنى. الآن إما هذه، أنا ماذا إلى أين وصلت في التفكير وفي الصور؟ وصلت وجود شخص في الخارج، والآن يوجد صورة في الذهن لهذا الشخص. فمرة أستحضر نفس هذه الصورة، هذا الشخص وصورة هذا الشخص صارت في ذهني. الآن هذه الصورة نفس هذه الصورة، أستحضر هذه الصورة نفس هذه الصورة، أستحضرها في قاعة، في جلسة الوضع، وعندي صورة اللفظ، فأقرن صورة اللفظ مع هذه الصورة، نفس الصورة. إذن الآن كم صورة عندي؟ عندي الصورة الأولى هي الصورة المباشرة التي نشأت من الإحساس بالشيء، والصورة الثانية هي التي تعاملت معها في قاعة محكمة الوضع، لو صح التعبير. وفي الحقيقة هي نفس الصورة الأولى، قلت أستحضر نفس الصورة الأولى عند الوضع، فإذن عندي في النتيجة صورة واحدة. المهم هذه الصورة نفس هذه الصورة، استحضرت نفس الصورة لقاعة محكمة الوضع حتى أضع اللفظ لها. واضح المسألة؟ إذن عندي الآن شخص في الخارج و صورة الشخص في الذهن، واستحضرت نفس صورة الشخص إلى مقام الوضع، فوضعت لهذه الصورة وضعت لفظ زيد، فقرنت بين لفظ زيد وهذه الصورة، وهذه الصورة التي وضعت لها لفظ زيد هي نفس الصورة التي نشأت من الإحساس بهذا الشخص في الخارج. لاحظ، إذن هذه الصورة التي استحضرت عند الوضع وفي محكمة الوضع وفي مقام الوضع، هذه هي التي تسمى في هذه التقسيمات الوضع. والصورة التي أحسست بها، الصورة الأولى التي أحسست بها أو التي انتقل الذهن إليها عند الإحساس بالشيء، هي التي يطلق عليها الموضوع له. واضح؟ إذن الوضع هو هذه الصورة، والموضوع له هو تلك الصورة. والآن في المثال اتحدت هذه الصورة مع هذه الصورة. وفي مثال زيد، صورة زيد صورة خاصة جزئية أو كلية؟ نقول صورة جزئية. والصورة التي استحضرناها عندما وضعنا لفظ زيد هي صورة جزئية أو صورة كلية؟ نقول أيضا هي صورة جزئية، لأن نفس الصورة التي تصورناها عند الإحساس هي نفس الصورة حضرناها حسب المثال عند الوضع. إذن الصورة خاصة هنا والصورة خاصة هنا. الصورة عند الوضع ماذا سميناها؟ سمينا الحالة هناك سميناها الوضع، هنا والصورة خاصة، إذن الوضع خاص. والصورة التي حضرت في الذهن والتي انتقلها إليها الذهن عند الإحساس، وهي في الحقيقة هي هذه الصورة التي أريد باللفظ أن يشير إليها حتى يشير إلى المعنى في الخارج، فما هي هاي الصورة؟ أيضا جزئية. إذن الموضوع له فعلا هي هذه الصورة التي تصورتها عند الإحساس بالشيء، هذا هو الموضوع له فعلا، هذه هي الصورة التي قد وضع لها اللفظ فعلا. لكن الصورة التي كانت في قاعة المحكمة وقاعة محكمة الوضع ليست هي الصورة الوضعية، وإنما استعملت في المحكمة، ولكن فعلا أنا أريد تلك الصورة. ففي المثال طبعا هي هذه الصورة نفس هذه الصورة، لكن عندما نذكر المثال آخر سنعرف الفرق. واضح؟ إذن عندي الوضع خاص والموضوع له خاص في المثال الذي ذكرت، وهذا من القسم الثاني، الوضع الخاص والموضوع له الخاص كأسماء الأعلام. الآن نفس المثال لنقل زيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان وفلان، هذا إنسان يعني فيه حقيقة معينة، فيه طبيعة معينة، فيه فيه حيوانية ونطق، في هذا يوجد حيوانية ونطق، صفة الحيوانية والنطق، وفي ذاك يوجد صفة الحيوانية والنطق، وفي الثالث والرابع والخامس وهكذا. أتصور هذه الحقيقة المشتركة بين زيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان وفلان، هذه حقائق موجودة، هذه معاني موجودة، عندما أحس بهذه المعاني أتصور هذه المعاني. إذن حصلت وحصلت إلى الذهن وحضرت إلى الذهن وانتقل الذهن إلى صورة هذه المعاني. الآن أريد أن أضع لهذا المعنى، أريد أن أضع لهذا المعنى لفظا. الآن أتي لقاعة الوضع، قاعة المحكمة، قاعة محكمة الوضع، قاعة جلسة الوضع. الآن أتي بصورة اللفظ، والآن أتي بصورة المعنى. إما الآن صورة المعنى نفس الصورة، الصورة التي انتقل الذهن إليها عند الإحساس بهذه الحقيقة المشتركة بين زيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان، هذه الصورة التي انتقل الذهن إليها يستحضرها الواضع في جلسة الوضع فيضع لها اللفظ. وهنا وضع أو تصور لفظ إنسان، فوضع صورة لفظ إنسان إلى هذه الصورة، نفس هذه الصورة التي تصورها إلى هذه الصورة. الآن عندي صورة أولى التي تصورها عند الإحساس بالشيء، وهذه صورة ثانية وهي نفس الصورة الأولى استحضرها عند الوضع. الصورة التي استحضرها عند الوضع هي صورة كلية لأنها نفس الصورة التي تصورها عند الإحساس بالحقيقة المشتركة بين زيد وعمر وخالد وهكذا. إذن الصورة التي أحس التي استحضرها عند الإحساس بحقيقة أو بالحقيقة المشتركة بين زيد وعمر وباكر وبكر وخالد وغيرهم هي صورة كلية، ونفس الصورة استحضرها عند الوضع إذن هي صورة كلية. عندما ننظر إلى عملية الوضع وقاعة الوضع ماذا نسمي هذه استحضر الصورة عندما يستحضر الصورة عند الوضع؟ والصورة كلية. إذن الجزء الأول هنا نسميه الوضع العام. نأتي إلى الصورة الأصلية التي استحضرها الذهن عند الإحساس بالشيء. الصورة الأصلية هنا كلية أو جزئية؟ أيضا هذه صورة كلية. إذن الموضوع له هو عام. إذن الوضع عام، الوضع عام لأني استحضرت الصورة الكلية عند الوضع، والموضوع له عام لأن الصورة التي تصورتها عند أو التي تصورناها عند الإحساس بالشيء هي صورة كلية. إذن الوضع عام والموضوع له عام. إذن عرفت معنى الوضع خاص والموضوع له خاص، وعرفت معنى الوضع عام والموضوع له عام. يبقى الكلام في الوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع العام والموضوع له الخاص. الآن طبعا القضية قابلة للنقاش، لكن نحن فقط نذكر هذا المثال للتقريب ليس أكثر من هذا. نقول في المثال الأول، نرجع إلى المثال الأول، نقول شاهد حقيقة معينة وهو شخص أمامه واستحضر صورة هذا الشخص. قلنا هذه الصورة التي استحضرها كما في المثال الأول صورة جزئية. إذن عندما نقول صورة جزئية إذن الموضوع له خاص. الآن نقول في قاعة الوضع، في مجلس الوضع، في محكمة الوضع تصور اللفظ، وهنا لم يأتي بنفس صورة الشخص التي استحضرها عند الإحساس بهذا الشخص، وإنما استحضر صورة كلية تنطبق طبعا على هذه الصورة الجزئية وعلى غيرها. استحضر صورة كلية، يعني للتقريب نقول، ليس لأن يعني المثال قابل للنقاش ولكن لا مناقشة في المثال، وليس من دأب المحصلين مناقشة المثال، لكن للتقريب نقول. فهنا ماذا استحضر في الوضع، في جلسة الوضع؟ لم يستحضر صورة هذا الشخص، وإنما استحضر الصورة الكلية، صورة المعنى الكلي، صورة المعنى لكلي الإنسان أو لكلي الحيوان الناطق. يعني استحضر صورة الإنسان، يعني صورة الإنسان أو استحضر صورة الحيوان الناطق. إذن هذه صورة كلية، ووضع لها لفظ زيد. لاحظ عند الوضع ماذا استحضر؟ استحضر صورة كلية، إذن الوضع عام. وهو في الحقيقة ماذا يريد عندما وضع لفظ زيد لهذه الصورة الكلية؟ هو لا يريد الصورة الكلية فعلا، وإنما يريد لفظ زيد إلى هذه الصورة التي استحضرها عند الإحساس بالشيء، وهي صورة هذا الشخص الذي أحس به. إذن هو يريد صورة زيد لهذه الصورة الجزئية. إذن الوضع عام لأن الصورة التي استحضرها عند الوضع هي صورة كلية، والموضوع له خاص لأن الصورة الفعلية التي يريدها هي صورة جزئية. إذن الوضع عام والموضوع له خاص. طبعا هذا للتقريب، لأن هذا من تطبيقات الوضع العام والموضوع له الخاص هي الحروف والهيئات، ويأتي الكلام إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.